الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فوائد قصة موسى عليه السلام أنه إذا خاف الإنسان التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع فلا يلقي بيده إلى التهلكة ويستسلم للهلاك، بل يجب عليه أن يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى عليه السلام، لأنه لما خاف أن يقتله فرعون بعد قتل القبطي، وكان مكثه في مصر سيؤدي حتما إلى إيذائه، فإنه ترك مصر وذهب إلى مدين. إذن من خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع فلا يلقي بيده إلى التهلكة ويستسلم للهلاك، بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى عليه السلام. وإذا كان لا بد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف من المفسدتين دفعاً لما هو أعظم وأخطر، فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر لكنه يقتل أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله سوى هداية ربه، ولا شك أنها أرجى للسلامة، آثر موسى عليه السلام أن يسير إلى بلد حكم السير إليها سير إلى المجهول ولا يعرف حتى الطريق إليها ولا يدري ما يكون فيها بعد، ولكن المفسدة الكبرى كانت في بقائه لأنه كان لابد أن يقع القتل عليه، فآثر الأخذ بالأخف من المفسدتين دفعاً للمفسدة الأكبر والأعظم. فيه تنبيه على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله، كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين ولا يدري الطريق المعين إليها قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، هداه الله وأعطاه ما رجاه وما تمناه. والعلماء يأخذون بهذه القاعدة حتى فيما يتعلق بالتصانيف، فالبخاري رحمه الله كما ورد عنه ما أثبت حديثا في الصحيح إلا قام يتوضأ يصلي ركعتين ثم يثبت الحديث. كذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ربما استشكل علي الأمر فأذهب إلى بعض المساجد المهجورة بعيداً عن الناس حتى يسلم من الرياء وغير ذلك، يقول فأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني، وربما استغفرت 1000 مرة قبل أن يفتح علي بجواب المسألة، رحمه الله رحمة واسعة. وهذا هو ما ينبغي أن يأخذ به طالب العلم، لأن الغرض من الدعوة ما هو؟ لو أنك أخذت مثالا كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا رجل نذر نفسه لله تبارك وتعالى، لم يتزوج ولم يطلب الولد ولم يسعى إلى السكن والطمأنينة وغير ذلك لأنه لم يكن عنده وقت لمثل هذا. ما هي قضية عمره؟ قضية عمره التي تلحظها يقيناً عندما تنظر في حياته هي تعبيد الخلق للخالق العظيم، فمهما كان من قول الله أو حركة أو عمل أو تصنيف أو تعليم، فالهدف من هذا كله الدلالة على رب العالمين والدعوة إلى عبادة الله رب العالمين وحده، تعبيد الخلق للخالق العظيم. حياته هكذا، والداعي إلى الله ينبغي أن يكون كذلك. وأن يضع في خاطره سؤالاً يبحث عن جوابه، ما الذي يريده بالدعوة؟ أنت ماذا تريد عندما تدعو إلى الله تبارك وتعالى؟ ماذا تريد من الدعوة إلى الله؟ ماذا تريد من الناس؟ أنت تدعوهم، لابد أن تعلم إلى ماذا تدعوهم ولماذا تدعوهم، لماذا تدعوهم وإلى ماذا تدعوهم، كيف تدعو هؤلاء، بأي شيء تدعوهم. فهذه أمور لابد من رعايتها قبل أن يتكلم الإنسان، قبل أن يقوم بالدعوة لابد أن يحدد معالم الطريق، وإلا فإنه قد يكون داعيا لنفسه ويحسب أنه يحسن صنعة. حتى إن العلماء يتكلمون مثلا في الجرح والتعديل، لابد أن يكون الكلام في الناس بعلم وعدل، لا بجهل ولا بظلم، ينبغي أن يكون الكلام في الناس بعلم وعدل. يعني عندما تعدل أو تجرح ينبغي أن تتكلم بعلم لا بجهل، وبعدل لا بظلم. ولكن هناك شرط ثالث اشترطه المحققون، وهو ألا تدخل هوى النفس، بمعنى يعني يمكن أن يكون من تجرحه مجروحاً على حسب ما تقوله أنت، لكنك تجرحه لنفسك لا تجرحه لله، هو مجروح ولكن أنت تتشفى منه بجرحه، إذن أنت لا تجرحه لله، ولا رعاية لشريعة الله، ولا حفاظاً على دين الله، ولا كفاً لشره، ولا دفعاً لأذاه، إنما تجرحه لهواك، تجرحه لنفسك، وتجد اللذة والتشفي عندما تتكلم فيه، وإن كنت تتكلم فيه بعلم وعدل لكن أنت تتكلم فيه لنفسك لا لله، هذا أمر خطير. كيف يتوفر هذا؟ هذه مشكلتك. سيسألك من لا تخفى عليه خافية لماذا تكلمت، كما سيسألك لماذا سكت. ستسأل، أنت تتكلم في الناس، سيسألك الله تبارك وتعالى لماذا تكلمت فيهم، ليس فقط كيف تكلمت فيهم وعلى أي أساس تكلمت فيهم، هذا مسلم، ولكن لماذا تكلمت فيهم؟ أنت تحافظ على حياض الشريعة؟ هذا الهدف قل من يراعيه من البشر، نحافظ على الشريعة غاية كبرى تحتاج الأفذاذ من الرجال. لذلك كنت تجد العلماء من المجرحين والمعدلين قلة بالنسبة لعلماء الحديث من الرواة، الرواة جم غفير، ولكن النقدة من المجرحين والمعدلين كانوا قلة بالنسبة لعموم علماء الحديث، وليس كل أحد كان يقبل قوله. إذن الكلام في الناس ينبغي أن يكون بعلم وعدل، وألا يكون داخلاً فيه حظ النفس ولا هواها. فأنت تتكلم بعلم وعدل سلمنا، ولكن أنت تتكلم لنفسك، أنت تتشف، أنت تبغض، أنت تبغضه بغضاً شخصياً، هو مجروح، ولكن عندما تجرحه أنت لا تجرحه لله. ينبغي أن تحرر قصدك، ينبغي عليك أن تصلح نيتك. فالناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم بالعلم إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه ليكون ذلك لله وبإعانة الله جل في علاه. كذلك من فوائد قصة موسى عليه السلام شكر النعم. موسى لما غفر الله تبارك وتعالى له شكره بأن تعهد له سبحانه بألا يقف إلى جنب مجرم أبدا. كذلك تحذر من صحبة الأحمق الغوي، فالإسرائيلي لغوايته وحمقه سبب المتاعب الكثيرة لموسى عليه السلام، غوي مبين لغوايته وحمقه سبب الكثير من المشاكل لموسى عليه السلام. والخوف الطبيعي لا يلام عليه الخائف الذي يخاف من الأسد أو يخاف من الحية أو يخاف من النار، فهذا لا يلام، هذا خوف طبيعي. لذلك لما أخذ الإمام أحمد كان مشفقا جدا مما سيلاقي، يعني من وقوع العذاب عليه. فلما كان في الحبس قبل أن يعرض على الصوت كان يقول: أما والله إني لا أخشى السيف، ضربة بالسيف يصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض وانتهي الأمر، ولكني أخشى الصوت. يقول: أما إني لا أخشى السيف ولكني أخشى الصوت، يعني لو هددوني بالسيف من أجل أن أقول بخلق القرآن فلن أقول ولو قتلوني بالسيف، أما الصوت فأنا أخشى التعذيب به. بعض الذين كانوا في الحبس صرح للإمام بأنه ضرب 1000 صوت على مناسبات متفرقة، قال: ما هو إلا صوت أو صوتان ثم لا تحس بشيء. فسري عن الإمام رحمه الله. فالخوف الطبيعي الغريزي لا يلام عليه الإنسان. أنت عندما تسير في الظلام فيخرج لك بعض أصدقائك من المكرة فيفزع في وجهك، ماذا سيحدث؟ أمور كثيرة ستحدث. قوله تعالى: ألا أن تأجرني 8 حجج، جرى ذكر الخدمة مطلقا. قال مالك: إنه جائز ويحمل على العرف، فلا يحتاج في التسمية إلى الخدمة. هو ظاهر في قصة موسى، فإنه ذكر إجارة مطلقة: ألا أن تأجرني 8 حجج. الإجارة مطلقة، يأجره في ماذا؟ لم تسمى. قال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز حتى يسمى فإنه مجهول. ترجم البخاري: من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل، لقوله تعالى: على أن تأجرني 8 حجج. بين له الأجل ولم يبين له العمل. هذه الإجارة على أي شيء؟ لم يبين، ولكن بين له الأجل 8 حجج. فبواب البخاري رحمه الله: من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل، لقوله تعالى: على أن تأجرني 8 حجج. واختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين، قال به أبو حنيفة والشافعي. قال مالك: إنه ينعقد دون شهود لأنه عقد معاوضة، فلا يشترط فيه الإشهاد، إنما يشترط فيه الإعلان والتصريح، وفرق ما بين النكاح والسفاح الدف. الإعلان فرق ما بين النكاح والسفاح الدف. العبد إذا عمل العمل لله خالصا ثم حصل به مكافأة عليه بغير قصد فإنه لا يلام على ذلك ولا يخل بإخلاصه وأجره، كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن معروفة الذي لم يطلبه ولم يستشرف له على معاوضة، إنما عمله لله سبحانه وتعالى لما سقى للمرأتين أغنامهما. هو لم يطلب شيئا ولكن قبل مكافأة صاحب مدين عن معروفة الذي لم يطلبه ولم يستشرف له على معاوضة. أحياناً يأكل الإنسان بدينه من حيث لا يعلم، أحياناً يأكل المرء بدينه وهو لا يعلم، يعني لا يلتفت لا يبالي لا ينظر ولا يحقق، أنه يأكل بدينه وهو لا يدري كيف. يعني عندما تشهر بأنك من أهل العلم أو أنك من أهل الصلاح من أهل الدعوة عندما يظن فيك الخير، تقضى مصالحك إذا ما قصدت قضاءها. يقولون نقضي مصلحة الشيخ، نحن نكرم الشيخ، إذا اشتريت شيئاً فإنهم لا يغلون الأسعار عليك، بل ربما يرخصون الأسعار لأجل مشيختك وأنت تقبل، تأكل بدينك. لماذا يفعلون ذلك معك؟ لدينك. وهل دينك يستوجب هذا؟ هل هذا من قصدك؟ هل أنت تطلب العلم من أجل أن تحترم؟ تطلب العلم من أجل أن تقدر؟ تطلب العلم من أجل أن تقضى مصالحك؟ لماذا تطلب العلم؟ لماذا تقوم بالدعوة؟ من أجل أن تطرق باب أحد فيقولون من؟ تقول الشيخ فلان. تصنعون ذلك أو لا تصنعون؟ حتى في الهاتف، عندما تهاتف أحداً أو يهاتفك أحد يقول من معي؟ تقول الشيخ فلان. ما شاء الله، تشيخ نفسك الشيخ فلان، ألا تستحي؟ فلا تأكل بدينك، عافاني الله وإياك. من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك، من خادم وأجير وزوجة وولد ومعامل وغيره، مع كل أحد. تحسين الخلق مع كل من يتصل بك، ومن ذلك تخفيف العمل على العامل لقوله وما أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. وفيه أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإيجارات بأن يصف نفسه بحسن المعاملة، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، بشرط أن يكون صادقاً في ذلك، أو على الأقل أن يكون ناوياً له، ناوياً للوفاء بالعهد أو بالصفة التي يصف بها نفسه. الرسل أوثق الناس بنصر الله تعالى ووعده، فلو ضاقت الأمور وشك الناس في وعد الله بالنصر والفرج فالرسل أوثق الناس بنصر الله. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لقد أجيب في فرعون دعوة موسى عليه السلام أن يطمس الله على أموالهم ويشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذه دعوة موسى عليه السلام، أي حين لا ينفعهم الإيمان فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، حين لا ينفعهم ذلك ويكون حسرة عليهم. وقد قال الله تعالى لموسى وهارون حين دعوا بهذه الدعوة أن يطمس على أموالهم وأن يشدد على قلوبهم وأن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. هذا من إجابة الله تعالى لدعوة كليمه وأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام. شيء آخر استنبطه العلماء من قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما، يعني عند الإتيان بهذه الدعوة بالطمس على الأموال وما يتعلق بالقلوب من التشديد وأن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، هل كان موسى وهارون يدعوان معا في نفس واحد؟ فالله تعالى يقول إن الدعوة لهما، منهما يعني، قد أجيبت دعوتكما. يقول علماء إن المؤمن على الدعاء داع بنص القرآن، فقد كان الداعي موسى وكان هارون يؤمن اللهم اطمس على أموالهم، وهارون يقول آمين، اللهم اشدد على قلوبهم، وهارون يقول آمين، اللهم لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، موسى يدعو وهارون يقول آمين، فكان هارون داعياً بتأمينه على دعاء أخيه موسى عليه السلام، لذلك قال تعالى قد أجيبت دعوتكما. المداومة على الأعمال الصالحة في الرخاء سبب للنجاة من الشدائد والبلاء، كما قال بعض السلف أكثروا من ذكر الله في الرخاء، فإن يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقد مر معنا في قصة يونس عليه السلام في قول العلماء في قوله سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين، هل المقصود بتسبيحه في بطن الحوت؟ لولا أنه كان من المسبحين في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك، فكان مسبحا في بطن الحوت، هل هذا هو المقصود؟ أم أنه كان مسبحا ومداوما على التسبيح حتى قبل أن يقع في هذه الشدة؟ فلولا أنه كان من المسبحين سواء هذا أو هذا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فما كان منه من عمل صالح في الرخاء كان سببا للنجاة من الشدائد والبلاء. ولما كان فرعون جاحدا كافرا تاركا لذكر الله سبحانه لما وقع في البحر قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وقد عصيت قبل، لم يكن لك سالف عمل صالح حتى نرحمك، عندما تدعو الآن ليس عندك رصيد ولا لك ذخر عندنا من قبل، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وأما يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فاجتهد في العمل الصالح وفي القربات والطاعات حتى إذا ما وقع شيء تباركك رب الأرض والسماوات. وأهل الإسلام هم أولى الناس بأنبياء الله ورسله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا، كما في الصحيحين. وأشهد لذلك كذلك قول الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد قصة موسى عليه السلام أن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وما يخرقه الله من الآيات ومن تغيير الأسباب أو منع سببيتها أو ما يكون من احتياجها إلى أسباب أخرى وما يكون من وجود موانع تعوقها، كل ذلك من البراهين العظيمة على وحدانية الله وأنه على كل شيء قدير، وأن أقدار الله لا يخرج عنها حادث جليل ولا حقير، وأن هذه المعجزات والكرامات والتغييرات لا تنافي ما جعل الله في هذه المخلوقات من الأسباب المحسوسة والنظامات المعهودة. وإنك لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك يقولون إن التوكل ليس فقط في اعتماد القلب على الله وترك الأسباب، وليس هو فقط في الأخذ بالأسباب، إنما التوكل هو في اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. لا يكون التوكل توكلاً إلا بالأخذ بالأسباب مع اعتماد القلب على رب الأرباب. والقصاص كان معروفاً معمولاً به عند أقدم الأمم، وجاءت الحضارة الغربية فأنكرت القصاص ومنعت الإعدام والقتل وإن توفرت أسبابه وقامت مقتضياته. والقصاص كان معروفاً معمولاً به عند أقدم الأمم، جاءت الحضارة الغربية العفنة فأنكرته، فتجرأ الناس على سفك الدماء وإزهاق الأرواح بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. لذلك يصح أن تسمى الخسارة البشرية بدلاً من الحضارة الغربية، فلا تقل الحضارة الغربية ولكن قل الخسارة البشرية. هذه ليست بحضارة، هذه وحشية، بل إن الوحوش لا تقع في مثل هذا، هناك نظام في التوحش، أما البشر فليس عندهم منتهى ينتهون إليه في توحشهم وإجرامه. البشر إذا ما أجرموا يصح أن نقول إنهم يفوقون الوحوش في وحشيته. الوحش لا يعتدي إلا ليأكل ليعيش، ما يكون من اعتداء القوي على الضعيف هذا قانون. الغاب له قانون، يقولون عند توحش البشر وعند وقوع إجرامهم وانفلات جميع أزمتهم يقولون هذه شريعة الغاب. لا، شريعة الغاب هذه نظامهم، أي نظام الغابة نظام معروف وهو مبني على بقاء النوع، فيعتدي القوي على الضعيف ليعيش، ليس ليتلذذ بقتله وإراقة دمه وتعذيبه كما يصنع البشر، إنما يفعل هذا المجرمون ممن ينتمون إلى آدم عليه السلام. إذن تقول الخسارة البشرية ولا تقول الحضارة الغربية. من الآثار الإيمانية اليقين بأن رحمة الله تعالى بعباده أعظم من رحمتهم لأنفسهم. قال موسى عليه السلام لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصلون، هذه رحمته بنفسه. وانظر إلى رحمة الله تعالى به لما ذهب إلى النار ويعلل نفسه بأنه سيأتي بخبر ممن يقومون على تلك النار ممن قد أشعلوها وأوقدوها، فيأتي بهداية للدلالة على الطريق الذي لم يستطع أن يهتدي إليه. لما تاه مع أهله في الصحراء وجد النار قال أنا أقصد هذه النار لكي آتيكم منها بخبر، بهداية تدلنا على الطريق، أو جدوة من النار لعلكم تصطلون في هذا البرد الشديد. هذا هو غاية ما يؤمله موسى عليه السلام عند ذهابه إلى النار. فبماذا رجع؟ بالرسالة وشرف المناجاة، هذه رحمة الله تبارك وتعالى به. رحمته بنفسه وأهله أن يأتي من النار بخبر أو بجدوة من النار لعلهم يصطلون، هذه منتهى رحمته ما يصل إليه. الذي رجع به من رحمة الله تبارك وتعالى الرسالة والمناجاة. لما ذهب إلى النار خاطبه ربه وكلمه ربه تبارك وتعالى وكلفه وصار نبيا رسولا وكليما للحق جل وعلا. فالله أرحم بالعبد من نفسه وأعلم به من نفسه، وعز وجل أرحم الراحمين. أسأل الله أن يفتح علينا خزائن رحمته. ولذلك إذا وقع عليك أمر من الأمور إياك أن تغفل عن رحمة سيدك ومولاك، ولم يقدر عليك ما تكرهه من أجل أن يعذبك، بل إنه إنما يقدر ما يقدر من أجل أن يرحمك، إنما يحرمك ليعطيك، إنما يمنعك ليجود عليك سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.